السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن من المسلم وفيها فلاح الأمة وخير الأمة وسعادة أفرادها أن المؤمن يغسل الذنوب غسلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولا شك أيها الإخوة أن الذنوب سبب للبلاء وسبب للمصائب العامة والخاصة، فما نزل بلاء إلا بذنب، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر وكذلك في البحر، فما يظهر من فساد في البر ومصائب في البر وفساد في البحر وأمواج وغير ذلك، أمواج قاتلة وغير ذلك، إنما هي بسبب معاصي الناس. والله عز وجل لا يؤاخذ الناس بجميع معاصيهم، وإلا لهلك الناس. ولذلك قال الله عز وجل: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن الموفق يبتعد عن الذنوب ويحرص على طاعة الله عز وجل ويخاف من معصية الله خوفا شديدا، وهذا هو معنى التقوى الذي قدمناه فيما مضى من بيان الأصل الأول. ومن ذلك أن المؤمن لا يقترب من الذنوب ولا يقترب من أهلها، بل يكون بعيدا عنها، بعيدا عن أسبابها، بعيدا عن أهلها، فإن من اقترب من الذنوب أوشك أن يواقعها. ولذلك حرم على المسلم أن يخلو بامرأة أجنبية عنه، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية قربان من الذنب، فهي ذنب يقود إلى ذنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها والساعي والماشي خير من الساعي، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا الحديث أنك كلما اقتربت من الفتنة، كلما اقتربت من الشر، كلما أوشك أن تقع في ذلك الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المضطجع فيها خير من القاعد، لأن المضطجع أبعد عن الفتنة، والقاعد خير من الماشي لأنه أبعد خير من القائم لأنه أبعد من القائم عن الفتنة، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف، يعني من يظهر نفسه لها فإنه يوشك أن يقع فيها، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. إذن القاعدة أيها المسلم المبارك أن تبتعد عن المعاصي، وأن تبتعد عن أهلها، وأن تجتنب أسبابها، وأن لا تتساهل في هذا الأمر. فإذا غلب على الإنسان ضعفه البشري وغره شيطانه فوقع في المعصية، فإنه يبادر إلى غسل ذلك الذنب عن نفسه. فإن الإنسان من ضعفه أنه يقع في الذنوب، فالذنب كما قال العلماء كالحتم للإنسان لضعفه ولعظيم مكر الشيطان به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالمسلم إذا زلت به القدم ووقع في الذنب فإنه لا يستمرئ ذلك الذنب، ولا يقول إني أصبحت لا خير في، فيستمر في الذنوب وينغمس في الذنوب. وإنما المؤمن رجاع، المؤمن أواب، إذا زلت القدم غسل تلك الذنوب عنه. والله عز وجل من رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل السيئة بمثلها ويعفو عن كثير. ومع هذا الفضل العظيم فإن الله عز وجل فتح للمؤمن أبوابا ليغسل الذنوب التي وقع فيها، ومنها التوبة إلى الله عز وجل، بأن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يرجع إليه، ويندم على ما وقع، فيكون الذنب قد زال عنه. فالندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن كان الذنب في حق من حقوق العباد أعاده إليهم إن كان مما يعاد، أو تحلله منهم، أو تحلل منهم من ذنبه. ومنها الاستغفار ولو بدون توبة، فإن العبد إذا أذنب ذنبا فأحرقه ذنبه وآلمه ذنبه وخاف من الله وخشي الله عز وجل، فدعته خشيته إلى أن يستغفر الله وإلى أن يقول: اللهم اغفر لي، فإن الله غفور رحيم. ومنها أن يتبع السيئة بحسنة، أن يتبع السيئة بحسنة، وإذا فعل الإنسان السيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحسن بالمسلم إذا وقع في السيئة أن يتبعها بحسنة، وكلما عظمت الحسنة كلما كان ذلك أرجى لأن يزول أثر الذنب عن المسلم. وقد قرر العلماء أنه يحسن أن تكون الحسنة من جنس السيئة، فإن كانت السيئة قولا فيحسن أن تكون الحسنة قولا، وإن كانت السيئة فعلا فيحسن أن تكون السيئة فيحسن أن تكون الحسنة فعلا. وليس ذلك بشرط، لكنه من باب الكمال. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه عالج امرأة في أقصى المدينة فأصاب منها، غير أنه لم يمسها أي لم يجامعها، فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل: أله خاصة يا رسول الله أم لنا؟ قال: بل لأمتي كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها دعاء المؤمنين واستغفارهم لإخوانهم، فإن دعاء المؤمنين واستغفارهم لإخوانهم ينفعهم ويرجى أن يزال به الذنب. ومنها ما يقع للإنسان من المصائب والبلاء الذي ينزل به، فإن البلاء مما يمحق أثر الذنب ويزيل أثر الذنب ويمحو أثر الذنب عن المؤمن. ومنها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة من شفاعاته، وهي شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ومنها شفاعة الملائكة للمؤمنين، ومنها شفاعة المؤمنين لبعضهم، فإن للمؤمنين شفاعة يوم القيامة لإخوانهم يجيبها الله عز وجل. ومنها ضغطة القبر وما يقع للمؤمن في القبر، ومنها أهوال يوم القيامة، ومنها عفو الله ورحمته. وهذا أرجى أسباب محو الذنوب وتكفير السيئات، فإن عفو الله واسع ورحمة الله عظيمة، والمؤمن ينبغي عليه إذا وقع في الذنوب أن يحرص على إزالتها، وأن يعرض نفسه لرحمة الله بإحسان عمله والرجوع إلى الله عز وجل. فالمؤمن الموفق أيها الأحبة هو الذي لا يستمر بالذنوب، ولا يؤجل الأوبة إلى الله، ولا يقول إني لا خير في، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ولا يقول أتوب غدا أو بعد غد، فإنه لا يدري ما يكون له غدا أو بعد غد. وإنما المؤمن هو الذي يحرص على البعد عن السيئات، فإذا زلت القدم ولا بد من هذا، فإنه يبادر إلى الله عز وجل برجوع وأوبة صادقة، ويسعى في غسل أثر هذه الذنوب. فإذا فعلت الأمة هذا فإنا نرجو الله عز وجل أن يدفع عنها البلاء، وأن يرفع عنها الذل والصغار الذي تعاني منه الأمة اليوم. فواجبنا جميعا يا إخوة أن يبدأ كل واحد منا بنفسه، وأن لا ينظر إلى الآخرين، وأن لا يحتقر الآخرين بذنوبهم، بل يشتغل بذنبه وينظر في نفسه ويراجع نفسه. وكل منا أعلم بحاله وأعلم بذنبه، والله أعلم من الإنسان بنفسه. فنراجع أنفسنا ونفتش في أنفسنا، ونتوب إلى الله، ونؤوب إلى الله، ونحرص على غسل الذنوب. فإذا فعل أفراد الأمة هذا فإنه يرجى أن ينال فضل الله الأمة، وأن تزول عنها الغموم وهذه الكروب بأمر الله عز وجل وفضله. فوصيتي لنفسي وإخواني جميعا أن لا نغتر بأنفسنا مهما رأينا من صالح أعمالنا، فإن لنا ذنوبا يعلمها الله عز وجل، فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم بنا، وأن يجعل أوبتنا إلى الله سببا لعظم مغفرة الله عز وجل لنا، ولعزة أمتنا، ولرفع البلاء عن هذه الأمة. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا الفقهي في التفقه في دين الله عز وجل في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكنا قد انتهينا من شروط صحة الطواف وسنن الطواف وما يتعلق بهذا، ووقفنا عند فصل يتعلق بالسعي. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية، والإسلام، والعقل.
نعم، السعي عبادة، السعي عبادة، وهذه العبادة يا إخوة ما شرعت إلا في النسك، ما شرعت إلا في النسك فقط، في حج أو عمرة. فلا يشرع للإنسان أن يتنفل بالسعي ويسعى بين الصفا والمروة نافلة. ولما كان السعي عبادة فإنه يشترط لصحته ما يشترط لصحة العبادات، وأول هذه الشروط النية. والنية معناها أن ينوي الإنسان السعي، أن ينوي الإنسان السعي، فيمشي بين الصفا والمروة بنية السعي، وبنية أن يكون هذا السعي لله، فتجتمع له النيتان، نية المعمول له ونية العمل. فلو أن إنسانا أيها الإخوة مشى من الصفا إلى المروة ولم ينوي السعي، فقد أباه بعد الطواف، فجاء عند الصفا يبحث عن أبيه، ثم نزل من الصفا حتى وصل إلى المروة يبحث عن أبيه، ما نوى السعي، فإن هذا لا يعتد به، فإن هذا لا يعتد به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو أن إنسانا والعياذ بالله بدأ السعي مرائيا، بدأ السعي مرائيا، رأى شيخا أو شخصا يعرفه وأراد أن يمدح بسعيه، فإن هذا السعي لا يصح منه، وما وقع فيه الرياء لا يصح، لأنه يجب فيه الإخلاص لله عز وجل. أما نية السعي بعينه أن ينوي السعي، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يشترط، وإنما المقصود أن ينوي أن يسعى بين الصفا والمروة، بمعنى هل يشترط أن ينوي سعي العمرة، سعي الحج؟ الجواب لا، ما دام سعى في العمرة فهذا سعي العمرة، لكن ينوي السعي، ما دام سعى في الحج فهذا سعي الحج، لكن ينوي السعي، ينوي العمل. أما تعيينه أنه سعي العمرة أو سعي الحج فهذا متعين بالفعل، لا يحتاج إلى نية. والإسلام، فكما تقدم معنا أن العبادة لا تصح إلا من مسلم، ولا يقبل الله العبادة إلا من مسلم، فلو أن إنسانا سعى وهو مشرك بالله عز وجل فإن سعيه لا يصح. بعض الناس والعياذ بالله يشرك في السعي، بعض الناس يسعى مع المؤمنين وهو ينادي غير الله: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، الغوث، الرزق، الرزق، يا فلان، ما يقول يا الله، هذا شرك والعياذ بالله، فلا يصح سعيه، فلا بد من الإسلام. والعقل، كما تقدم معنا المقصود بالعقل أصل العقل، أن يكون معه العقل، وهذا يخرج المجنون، فسعي المجنون عند الجمهور لا يصح، وهو الصواب، لأن المجنون لا نية له ولا يوجد معه أصل العقل. أما الصبي فكما قدمنا في الطواف يصح سعيه، سواء كان صبيا مميزا أو غير مميز، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: والموالاة.
والموالاة، والمقصود بالموالاة هنا يا إخوة عدم قطع الأشواط، بل يوالي بين الأشواط، فلا يقطع الأشواط إلا لصلاة أو حاجة، أو يقطع الأشواط قطعا يسيرا، مثل أن يقف ليشرب من ماء زمزم مثلا، أو يقف ينتظر رفقته حتى يصل إليه، فهذا لا يضر. طيب، يقول قائل: هل هذا متفق عليه بين أهل العلم؟ نقول: لا. هل شرط الموالاة متفق عليه بين أهل العلم؟ نقول: لا، لكن الجمهور يشترطون الموالاة بين أشواط السعي. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى مواليا ولم يقطع الأشواط، وقال: خذوا عني مناسككم، وهو هنا أيضا مبين للسعي الذي أمرنا الله عز وجل به في قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا الرفع للجناح المقصود به الأمر بالسعي، كما فهمته أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب، كيف نسعى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل للواجب واجب، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم واجبا، فتكون الموالاة شرطا في السعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الموالاة ليست شرطا، ونقلوا عن بعض التابعين أنهم فرقوا بين أشواط السعي، بين أشواط السعي، وقالوا لا دليل على الاشتراط، وإنما الأفضل الموالاة، أما الاشتراط فلا دليل عليه. وهذا اختاره الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل إلى أن الموالاة بين أشواط السعي ليست شرطا، ليست شرطا لعدم الدليل، لكن الأقرب والله أعلم أنه لابد من الموالاة، وأن لا يقطع الساعي أشواط السعي إلا لحاجة كإقامة الصلاة، أو أنه تعب تعبا شق عليه، فلا بأس أن يجلس شيئا ليستريح ثم يكمل سعيه، لما ذكرناه من الأدلة. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وهو فيما ظهر لي بعد دراسة المسألة وطول نظر وإعادة وقراءة ويعني تدقيق في المسألة، ظهر لي والله أعلم أن الأقرب أن الموالاة بين أشواط السعي شرط في صحة السعي. نعم.
قال رحمة الله عليه: والمشي مع القدرة.
والمشي مع القدرة كما تقدم في الطواف، والصواب أن المشي مع القدرة ليس شرطا. قوله المشي مع القدرة يا إخوة يخرج يعني الركوب بعذر، كما لو كان مريضا أو نحو ذلك، والركوب للمصلحة كما لو كان عالما ليراها الناس ويتعلم الناس منه. أما المشي مع القدرة على المشي فشرط على قول المصنف، فلو سعى الحاج أو المعتمر راكبا على عربة أو نحوها من غير عذر فلا يصح سعيه، لكن الذي عليه الجمهور أن المشي فضيلة وليس شرطا، وهذا الصواب، المشي فضيلة وليس شرطا، لأنه إذا جاز الركوب في الطواف وهو يعني أوكد من السعي فمن باب أولى أن يجوز في السعي. ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، فهذا ليس شرطا على الصحيح، وإنما هو من باب الفضيلة.
قال رحمة الله عليه: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم.
وكونه بعد طواف صحيح، وكونه بعد طواف صحيح، فيشترط في السعي أن يسبقه طواف صحيح، سواء كان الطواف السابق له واجبا أو مسنونا. ما الدليل على أنه يشترط أن يسبقه طواف صحيح؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره بدأ بالطواف ثم سعى، وفي حجه اتفق الرواه على أنه طاف ثم سعى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذا ترتيب للعبادة، ترتيب للعبادة، طواف ثم سعي. وهذا الذي عليه الجمهور، عليه المذاهب الأربعة، أنه يجب ويشترط في صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. طيب ما الدليل على أنه يستوي في ذلك أن يكون بعد طواف واجب أو طواف مسنون؟ الدليل: أما الطواف الواجب فسعي النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف العمرة وطواف العمرة واجب بمعنى فريضة وهو ركن وأما الطواف السعي بعد الطواف المسنون فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا فطاف للقدوم وطواف القدوم عند الجمهور سنة ثم سعى للحج بعد طواف القدوم فدل ذلك على أنه لا بد في صحة السعي من أن يتقدمه طواف صحيح وذهب بعض الفقهاء واختار هذا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل إلى أنه لا يشترط في صحة السعي أن يتقدمه طواف فلو أن الإنسان سعى بدون طواف صح سعيه لماذا؟ استدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت فاستثنى الطواف فيدخل فيما تصنعه وأذن لها أن تفعله السعي ومن المعلوم أنها لو سعت فلن تطوف فدل ذلك على أن السعي يصح ولو لم يسبقه الطواف أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج والمعلوم أن من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة والسعي لمن عليه السعي وهذا في الصحيحين وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج افعل ولا حرج قالوا فدل ذلك على أنه لو وقع السعي قبل الطواف صح أنه لو وقع السعي قبل الطواف صح وهذا القول له قوة كما ترون في أدلته لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح ويستثنى من ذلك سعي الحج بعد طواف الإفاضة أو قبله يعني يشترط لسعي العمرة أن يكون بعد طواف ويشترط لسعي الحج للقارن والمفرد إذا قدمه قبل الوقوف بعرفة أن يكون بعد طواف أما سعي الحج يوم العيد وما بعده فلا يشترط أن يكون بعد الطواف طيب يقول لي قائل ما الدليل على ما تقول أقول أما الدليل على أنه من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وهذا ترتيب للعبادة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن أمنا عائشة رضي الله عنها وهي التي خوطبت بهذا الحديث فهمت أنها لا تسعى ولذلك أخبرت كما في الرواية الصحيحة عنها أنها لم تطف بين الصفا والمروة وهي المخاطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث يوم النحر فهذا رخصة وهو دليلنا على أنه في يوم النحر يعني لو أن الإنسان قدم السعي على الطواف صح منه لصحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يظهر لي والله أعلم في مسألة اشتراط أن يكون السعي بعد طواف صحيح نعم
قال رحمة الله عليه وتكميل السبع
يعني أن يكمل سبعة أشواط أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعة أشواط، سعى سبعة أشواط، وهذا عدد عبادة، فلا يجوز للمسلم أن ينقص منه. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن إكمال السبعة أشواط شرط في صحة السعي، فلو نقص الساعي شوطا أو بعض شوط ما صح سعيه، ما صح سعيه. ويشترط أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فيكون سعيه من الصفا إلى المروة شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوطا، حتى يتم سبعة أشواط. فإن نقص شيئا فإن سعيه لا يصح لما ذكرناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. فمن شرط صحة السعي أن يبدأ الساعي بالصفا. فلو أن إنسانا يا إخوة بدأ بالمروة وأكمل سبعة أشواط فختم على الصفا، فإنه ما سعى إلا ستة أشواط، فيجب عليه أن يأتي بالشوط السابع الشرعي، ولا يعتد بالشوط الأول الذي بدأه من المروة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
واستيعاب ما بين الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلان، والمطلوب أن يسعى المسلم بينهما، فالشرط أن يبدأ من أسفل جبل الصفا، المطلوب وجوبا، إلى أن يصل إلى أول المروة، وليس من الواجب أن يصعد على الصفا ولا أن يصعد على المروة. فالمطلوب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، ولا ينقص من ذلك شيئا، لا ينقص من ذلك شيئا. فلو أن إنسانا أيها الإخوة بدأ من أول الصفا، من أسفل الصفا، ومشى، لما اقترب من المروة دخل من مكان العربات ورجع، ما وصل إلى المروة، ما صح شوطه هذا، بل لا بد أن يستوعب ما بين الصفا والمروة لأمر الله عز وجل ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، فلا تصح إلا أن يأتي بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
كما قدمناها أيها الإخوة، إن بدأ الساعي بالمروة فإن هذا الشوط الأول لا يعتد به، ويكون أول سعيه من الصفا، فيحتاج أن يأتي بشوط سابع حتى يكون قد سعى سبعة أشواط. طيب، يقول بعض الإخوة: طيب لو زاد بدأ بالصفا وختم بالصفا فسعى ثمانية أشواط، إن نقول هذا الشوط الثامن لا عبرة به، لا يضر سعيه، لكن لا يؤجر عليه. بعض الناس يزيد على نفسه، يقول عشرة، أزيد عشرة، نقول أسأت إذا فعلت، لأن المشروع أن تسعى سبعة أشواط، ولا تتعمد أن تزيد على هذه السبعة، ولا تؤجر على هذه الزيادة، بل هذه إساءة، فيأتي بسبعة أشواط على ما ذكرناه. نعم.
قال رحمة الله عليه: وسننه الطهارة.
نعم، يسن للإنسان أن يسعى على طهارة، أن يسعى على طهارة، لكن هذا ليس شرطا، لأنه لم يرد ما يدل على اشتراط الطهارة في السعي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهم من هذا أن لها أن تسعى وهي حائض، فدل ذلك على أنه لا يشترط، لا تشترط الطهارة للسعي، لكنها كمال في السعي وسنة.
قال رحمة الله عليه: وستر العورة.
وستر العورة، يجب على المسلم أن يستر عورته، ولا يجوز له أن يكشف عورته، لا في عبادة ولا في غير عبادة، لا في السوق ولا في المسجد، لا في المسجد ولا في الملعب، يجب على المسلم أن يستر عورته. فيجب على المسلم أن يستر عورته في السعي، ولا يجوز أن يكشف عورته. لكن لو كشف عورته، لو انكشف شيء من فخذه أو نحو ذلك، ما بطل سعيه، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. ولذلك قال: وستر العورة، يعني أنه ليس شرطا، ليس شرطا. فهمتم يا إخوة؟ ستر العورة واجب، لأنه يجب على المسلم أن يستر العورة، لكن هل ستر العورة شرط في صحة السعي؟ الجواب لا، وإنما هو بالنسبة لعمل الساعي كمال في السعي، كمال في السعي، ولذلك ذكره من السنان. نعم.
قال رحمة الله عليه: والموالاة بينه وبين الطواف.
والموالاة بينه وبين الطواف، يعني يا إخوة ألا يفرق بين الطواف والسعي بفرق طويل، بزمن طويل، وإنما بعد ما ينتهي من الطواف يذهب إلى الصفا ليسعى. لماذا كان سنة؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه سعى صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لماذا قلتم في الموالاة بين الأشواط إنها شرط، واستدللتم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموالاة بين الطواف والسعي قلتم إنها سنة واستدللتم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا التفريق؟ قلنا إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست شرطا، لأنها خارجة عن صفة العبادة. الموالاة بين الأشواط من صفة العبادة، في داخل العبادة، أما الذهاب من المطاف إلى المسعى فهذا خارج عن صفة العبادة، ليس طوافا ولا سعيا، فليس من صفة الطواف وليس من صفة السعي، ولذلك لا يدخل في المجملات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على السنية والفضيلة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه.
نعم، يسن للمسلم أن يشرب من ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، شرب من ماء زمزم قائما، فمن السنة أن يشرب الإنسان من ماء زمزم. قال: لما أحب، يعني أن يشرب من ماء زمزم لما أحبه من خير الدنيا والآخرة. يعني مثلا أن طالب علم، تحب أن تحصل العلم، فتشرب من ماء زمزم وتتضلع بنية أن يرزقك الله العلم. إنسان مريض فيشرب من ماء زمزم ويتضلع بنية أن يشفيه الله عز وجل من المرض. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قد جرب هذا مرارا فشفاه الله عز وجل من تلك الأمراض. طيب ما الدليل على أنه يشرب ماء زمزم وينوي ما يحب أن يكون له من الخير؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه وصححه جمع من أهل العلم منهم الألباني رحم الله الجميع. ماء زمزم لما شرب له، يعني أنه يرجى أن يحصل للإنسان ما يرجوه عند شرب ماء زمزم، ما يرجوه عند شرب ماء زمزم. فهذا الحديث خبر فيه حث. لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له؟ لنشرب ماء زمزم لما نحب من الخير، ولذلك قال إنه سنة. قال لأنه قد يقول قائل هذا خبر، أين الدليل على الاستحباب والسنية؟ نقول هذا خبر لا فائدة منه إلا الحد، لا فائدة منه إلا الحد. فيستحب للمسلم إذا شرب من ماء زمزم أن يشربه لما يحب له من الخير. وهل يشربه لما يحبه من الخير لغيره؟ يعني يشرب بنية أن يرزقه الله العلم، طيب، يشرب بنية أن يشفيه الله، طيب. طيب هل له أن يشرب ماء زمزم بنية أن يشفي الله مريضه؟ الشارب هو والنية أن يشفى غيره، محل خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يدخل في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فيدخل في هذا العموم. فلو أن المسلم شرب من ماء زمزم ونوى أن يشفي الله مريضه فإنه يرجى أن يكون هذا من أسباب إجابة الدعاء. وقد كان السلف يذكرون الشرب من ماء زمزم من أسباب إجابة الدعاء، يذكرون الشرب من ماء زمزم من أسباب إجابة الدعاء. نعم.
قال رحمة الله عليه ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.
أما أنه يقول بسم الله فلأنه شرب، والمشروع للمؤمن إذا شرب أن يسمي الله، المشروع للمؤمن إذا شرب أن يسمي الله. وكونه يدعو فهذا أمر مشروع، كونه يدعو فهذا أمر مشروع، لأنه في عبادة. لكن هل يسن تخصيص هذا الدعاء ويكون من السنة أن يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك؟ الحقيقة أن هذا لم يرد، هذا الدعاء بطوله لم يرد، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله وفعله أن يقول عند شرب ماء زمزم: اللهم اجعله علما نافعا، اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحاكم وغيره بإسناد فيه ضعف، لكن الفاكهي رواه بإسناد حسن، بإسناد حسن، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فمن ائتم به فقد ائتم بإمام، فمن ائتم به فقد ائتم بإمام. لكن تمام الدعاء هذا لم يرد به ما يدل عليه، فنقول إن المسلم إذا شرب من زمزم ينوي الخير ويدعو بما أحب، وإن قال اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء فحسن بناء على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمة الله عليه: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما.
تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين وقبري الصاحبين وجميع القبور، فإن زيارة القبور سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهنا يا إخوة قرر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الناس عن زيارة القبور لما كان عهدهم بالشرك قريبا، لما كان عهدهم بالشرك قريبا، فلما استقر الإيمان وتعلم الناس أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، في زيارة القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وتزار القبور من أجل السلام على الموتى ومن أجل الدعاء لهم ومن أجل أن يتعظ الإنسان بالقبور ليحسن عمله وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وإنما كل ما ورد من فضيلة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص إما أنه موضوع مكذوب مختلق أو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة داخلة في عموم زيارة القبور، وهي أشرف الزيارات للقبور، فأشرف القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الزيارة لا تكون بشد الرحل ولا تكون بالسفر، فإنه لا يشرع للمسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يسافر من أجل زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمقصود أن الرحال لا تشد على سبيل التعبد إلى بقعة لا يوجد الخير المرجو إلا فيها، إلا إلى هذه المساجد. فلا يجوز للمسلم على الصواب من أقوال أهل العلم الذي عليه نور السنة أن يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي ذكرناه. فإن نوى زيارة القبر تبعا، يعني نوى زيارة المسجد ونوى تبعا أنه إذا وصل إلى المسجد يزور القبر، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر، لأن نية شد الرحل إنما هي لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن نعلمه أنه لا ارتباط بين الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فليس هناك ارتباط. فالزيارة ليست من مكملات الحج ولا من متممات الأجر، لكنها عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. ففي شد الرحل عبادة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يذكرون زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج، لأن الغالب أن الناس آفاقيون يقدمون إلى الحج من أماكن بعيدة، فإذا وصلوا مكة كانوا قريبين من المدينة فيذكرون الزيارة لأنها أيسر على الناس. أما أن يظن ظان أن الذي حج وما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم مذموم، أو أنه جفى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن في قلبه غلظة وعدم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة. نعم.
قوله ويرش على بدنه وثوبه.
نعم، ويرش على بدنه وثوبه، أي يغسل وجهه ويرش على بدنه من ماء زمزم، وكذا على ثوبه. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن ماء زمزم ماء مبارك، وهو خير ماء على وجه الأرض، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
الصلاة عبادة شريفة، هي أزكى أعمال المؤمنين بعد التوحيد، والله عز وجل يحبها في كل مكان، وحيثما أدركت المسلم الصلاة فإنه يصلي، فإن الفضل موجود، فإن الفضل موجود. لكن الله عز وجل بحكمة عظيمة يفاضل بين ما يشاء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل فضل من الأرض المساجد، فضل من الأرض المساجد، وفضل من المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وأول بيت وضع للناس وأول مسجد بني لله هو المسجد الحرام، هو المسجد الحرام، وثم المسجد الأقصى. وقد ورد في الصحيح أن بينهما 40 عاما، أن بينهما 40 عاما، ويظهر والله أعلم أن المسجد الأقصى قد بني قديما بعد بناء المسجد الحرام، ثم إن سليمان عليه السلام أظهر بناءه، فإن سليمان عليه السلام مشهور أنه هو الذي بنى المسجد الأقصى. وهذا لا يتفق مع ما ورد في الصحيح أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما، فبين بناء المسجد الحرام بين إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام سنين طويلة، لكن يظهر والله أعلم أن المسجد الأقصى بني بعد بناء المسجد الحرام 40 عاما، ثم إن سليمان عليه السلام جدد بناءه وأظهره بعد أن اندرس البناء. فكان هذا كما قلنا في حرمة مكة، أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها على الناس، فأظهر تحريمها إبراهيم عليه السلام، فصح أن يقال إن إبراهيم حرم مكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن صلى في المسجد الحرام فإن له 100,000 صلاة، فإن له 100,000 صلاة. فمن صلى الظهر في المسجد الحرام كأنه صلى الظهر في مسجد حيه في بلده 100,000 مرة، 100,000 مرة. والمقصود يا إخوة من حيث الثواب لا من حيث الفعل. فما يأتي إنسان يصلي في المسجد الحرام 5 أيام مثلا ويقول الحمد لله الظهر 100,000 ظهر، وأنا لو عشت ما أبقى 100,000 ليصلي 100,000، خلاص يكفي ولله الحمد سقطت عني الصلاة. هذا إنما هو في الثواب، أما الفريضة فقائمة تبقى على العبد. ومن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل له من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل أو خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب، بالنسبة للمسجد الحرام لا إشكال 100,000 صلاة، بالنسبة للمسجد النبوي وردت رواية صحيحة 1,000 صلاة، ووردت أكثر الروايات بأفضل أو خير من 1,000 صلاة، فتحمل على الزيادة، وهي أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. بقي المسجد الأقصى، وردت روايات كثيرة في تحديد فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى، فوردت رواية أنها 50,000 صلاة، وهذه الرواية ضعيفة، ووردت رواية أنها 1,000 صلاة، ووردت رواية أنها 500 صلاة، ووردت رواية أنها 250,000، 250 صلاة. وأصح الروايات أنها 250,000، 250 صلاة، 250 صلاة، وهذا ثبت عند الحاكم وبإسناد لا بأس به، أن يعني الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 4 صلوات في المسجد الأقصى. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة أو خير من 1,000 صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، لأن إذا ضربنا 250 في 4 تكون النتيجة 1,000، تكون النتيجة 1,000. وبعض أهل العلم قوى يعني ما ورد أنها 1,000 صلاة، أنها 1,000 صلاة، وبعض أهل العلم قوى ما ورد أنها 500 صلاة، أنها 500 صلاة. وجمع من صحح الروايات الثلاث، جمع من صحح الروايات الثلاث بينها بأنه زيادة في الفضيلة، فكانت الفضيلة أولا 40,000، ثم زادها الله عز وجل رحمة بالأمة إلى 500، ثم زادها الله رحمة بالأمة إلى 1,000 صلاة. وهذا حسن عند من يصحح هذه الروايات الثلاث، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أن رواية 1,500 فيها ضعف، وأن الثابت هو رواية 40,000، أن الصلاة في المسجد الأقصى يعني 250 صلاة. هذا أقوى ما ظهر لي والله أعلم عند دراسة المسألة، والأمر يعني كما سمعتم. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. وقبل أن نجيب على أسئلة الإخوة، أحب أن أنبه الإخوة إلى أدب ينبغي أن نتأدب به، وذلك أيها الإخوة أن العين حق، أن العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تورد الجمل القدرة، والعين لها أثرها الكبير، والعين كما قال العلماء نوعان: عين حاسدة وعين معجبة، عين حاسدة وعين معجبة، فقد تكون إصابة العين نتيجة الحسد. ولذلك في حديث الرقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن كل عين حاسد، ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن شر عين كل حاسد، وفي رواية: من شر عين حاسدة أرقيك. فقد تكون العين حاسدة، لكنه ليس لازما. فقد تكون العين معجبة ليست حاسدة. ولذلك شرع لنا أيها الإخوة إذا رأينا ما يعجبنا أن نبرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه أو نفسه أو ماله ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق. فمن رأى من نفسه شيئا يعجبه، رأى أنه يحفظ بسرعة، فليقل: اللهم بارك. فإن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين كما هو ظاهر هذا الحديث. إذا رأى من ولده شيئا يعجبه، رأى الولد نجيبا ما شاء الله، حريصا على تحفيظ القرآن، فليقل: اللهم بارك. إذا رأى من أخيه، إذا رأى من خطيب الجمعة، إذا رأى من شيخه، إذا رأى من أخيه شيئا يعجبه فليبرك، فإن العين حق، فإن العين حق. فهذا أدب فقده بعض الناس في زماننا هذا، فلربما رأى من أخيه شيئا يعجبه فلم يبرك عليه فأضر أخاه وهو لا يعلم. بعض الناس يقول: لا أبدا، أعوذ بالله، هل أنا حاسد حتى أبرك؟ نقول: لا، فإنك قد تضر بعينك وأنت معجب، بل وأنت محب، كما تحب نفسك وتحب ولدك وقد تحب شيخك. فمن الأدب يعني التبريك، والعين لها أثر يعني عظيم، وقد تتسبب في شر ومنع خير. فينبغي علينا أن نتأدب بهذا الأدب. أقول هذا يا إخوة، وأنا أعرف هذا وأراه، وأذكر لكم من باب أن ننتبه يعني فقط. قبل سنين طويلة، قبل من أكثر من 26 سنة، كنت ألقي المحاضرات ارتجالا، ثم أصبت فيما يظهر لي بعين، فأصبحت لا أستطيع أن أستحضر شيئا، يعني أعرف ما أريد أن أقوله، فإذا جلست على الكرسي نسيت، حتى أني مرة أردت أن أقول الفاتحة فما استطعت. وعالجناها الحمد لله بالرقية حتى ذهب شرها. لكن يا إخوة، يعني هذا الأمر، انظروا ماذا يعني يسبب من شر ويمنع من خير. اليوم في خطبة الجمعة لما صعدت على المنبر وكنت في أحسن حالاتي من حيث الصحة، ما أن سلمت على الناس حتى أصبت بألم شديد في حلقي، وتشوش ذهني تماما، وتعرقت عرقا كأني محموم، وعلمت أنها، وغلب على ظني أنها عيب، ويغلب على ظني أنها إعجاب من بعض الناس لحسن ظنه بأخي. فكنت أسكت قليلا وأقرأ على نفسي حتى الحمد لله ذهب شرها. فلماذا أقول هذا يا إخوة؟ أقوله ليعلم الإنسان أن ضرر العين متعدي، وأنه قد يتسبب في شر وقد يتسبب في منع خير بل قد يتسبب في قتل المسلم. فما الذي يحمينا من هذا؟ أن نبرك إذا رأينا ما يعجبنا فنقول اللهم بارك اللهم بارك، وإن قلنا ما شاء الله لا قوة بالله اللهم بارك فحسن. هذا أقوله من باب حبي للخير لنفسي ولإخواني المؤمنين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم، يقول ما هي سنن الإحرام وماذا أفعل مع أولادي الصغار وهم معي عند الإحرام وعند الطواف والرمي والسعي؟
غدا إن شاء الله سيكون درسنا كله في هذا، ماذا يفعل المؤمن إذا أراد الحج بالأنساك إلى أن يفرغ منها، كيف يحج المؤمن حجا كاملا بما فيه من الأركان والواجبات والسنن. فإن شاء الله غدا سأتحدث عن هذا بحول الله وقوته. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، يقول هل جواز التقديم والتأخير في يوم النحر خاص به أو يجوز فيما بعده؟
الذي يظهر والله أعلم أنه خاص بأعمال يوم النحر، فليس خاصا بيوم النحر وإنما خاص بأعمال يوم النحر. فلو أنه أخر طواف الإفاضة إلى يوم الحادي عشر بقي في أنه لا حرج، لو أخره إلى يوم الثاني عشر بقي في أنه لا حرج لو قدم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، يقول نحن في بلد من بلدان أوروبا والدولة تمنع من الأضحية إلا عن طريق توكيل شركة تقوم بذلك، فهل نوكل هذه الشركة وتبرأ الذمة؟
إن كانت هذه الشركة موثوقة وتذبح ما تصعق الصعق القاتل ولا يعني تخنق ولكنها تذبح فنعم توكل ولا بأس، أما إذا كانت تصعق الصعق القاتل، لأن الصعق يا إخوة هذا يجب أن يفهم، الصعق الكهربائي نوعان، صعق مخدر وصعق قاتل. الصعق المخدر هو الذي يخدر الذبيحة بحيث لا تتحرك عند الذبح، ولو تركت ساعة أو ساعتين لقامت، فهذا لا يضر، هذا مثل القيد. وصعق قاتل وهو الذي يقولون إنه يتلف خلايا المخ، يتلف الخلايا، فلو تركت الذبيحة ساعة أو أقل أو زيادة قليلا ماتت ما تعود، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإذا علمنا أن هذه الشركة تصعق الصعق الخفيف الذي لا يتلف الخلايا وهذا يعرفه الخبراء والقائمون فيجوز إن شاء الله، أما الصعق القاتل المتلف للخلايا فلا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لي شراء الدجاج غير المذكى كالمصعوق صعقا كهربائيا بحيث يكون طعاما للقطط التي تكون عندي في المنزل؟
كونه يطعمها القط أو يرميه لأسد أو نحو ذلك هذا ما يضر، هذا ما يضر، يعني القط لو أكل الميت ما يضر، لكن لا يجوز للإنسان أن يشتري الدجاج يعني الميت ليأكله. طيب يقول لي قائل هذه ميتة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الميتة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الميتة، فالميتة لا يجوز بيعها وشراؤها. نقول إن هذا مثال عند أهل العلم لبيع ما لا فائدة فيه، لأن الميتة لا يجوز الانتفاع بها، لكن إذا ظهر فيها نفع، إذا ظهر فيها نفع ولم يجد الإنسان هذا النفع إلا بالشراء جاز الشراء. يعني مثلا كون الإنسان عنده حيوانات يريد أن يطعمها ولم يجد لها طعاما إلا الميتة، ولم يجد الميتة إلا بأن يشتري، فإنه يجوز إذاك أن يشتري هذه الميتة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم التلقيح الصناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب؟ فالسائلة تقول أنها متزوجة منذ 20 سنة ولم تنجب، وعالجت ولم تستفد، ووصف لها عمليات أطفال الأنابيب، فما حكمها؟ نرجو منكم الإفادة.
العرض شأنه عظيم، والنسب أمر كريم، جاء الإسلام بحفظه حفظا عظيما، ويجب على المؤمنين أن يحفظوا الأنساب. ولذلك فإن المؤمن لا ينبغي عليه أن يعجل فيما يسمى بالتلقيح الصناعي أو بأطفال الأنابيب، وإنما الواجب الصبر. فإذا علم أن الطريق المعتاد مسدود تماما وأنه لن يحصل حمل بالطريق المعتاد، فإنه يجوز أن تجرى عملية التلقيح الصناعي وما يسمى بأطفال الأنابيب، بشرط أن يكون الماء من الرجل من الزوج، وأن تكون البويضة خالصة من الزوجة، ولا يجوز أن يضاف إلى البويضة بويضة أخرى من امرأة أخرى ولذلك يشترط هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، ما يجوز أن يؤتى به من بنك الحيوانات المنوية من زوج آخر. بعضهم يقولون الزوج ليس عنده حيوانات منوية، لا ينتج حيوانات منوية، فيأتون بحيوان منوي من رجل آخر، هذا حرام، لا يجوز. فلا بد أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، وأن تكون البويضة الملقحة من الزوجة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون القائم بالعملية ثقة مأمونة، لأنه قد يغش حتى يعلن أن العملية نجحت ويقبل عليه الناس، قد يرى أن في الحيوان المنوي عند الزوج ضعفا ما يصلح للتلقيح، فيأتي بحيوان آخر ويغش الناس. فلا بد يشترط أن يكون الطبيب القائم بالعملية ثقة مأمونة. فإذا كان ذلك كذلك صح. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في مسألة، وهي إذا كانت البويضة من إحدى زوجتي الرجل وستوضع بعد التلقيح في رحم الزوجة الأخرى، رجل متزوج بامرأتين إحداهما تنتج بويضات والأخرى لا تنتج بويضات، فهل يجوز أن يؤخذ من بويضة تلك الزوجة التي تنتج بويضات وتلقح بماء الزوج ثم تدخل في رحم الزوجة الثانية؟ اختلف الفقهاء المعاصرون، والذي ظهر لي والله أعلم الجواز أن هذا يعني جائز، لأنه لا محظور فيه سوى دخول هذه البويضة الأجنبية إلى فرج المرأة، والمعلوم أن هذا الدخول يعني مأذون فيه إذا كان للعلاج وهناك مسألة أخرى تترتب على هذا، وهي مسألة النسب، هل هو لصاحبة البويضة أو لصاحبة الرحم، والصحيح أنه لصاحبة الرحم، والمسألة كلها اجتهادية بين أهل العلم. أما غير هذا فلا يجوز، غير هذا فلا يجوز. ما يجوز بنوك الحيوانات المنوية، لأنها وسيلة إلى اختلاط الأنساب، وسيلة إلى اختلاط الأنساب. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هي طريقة إدخال الحج في العمرة، وهل هناك قول أو فعل معين لأجل ذلك؟
أبدا. يقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، تدخل العمرة في الحج فيصبح قارنا. معنى إدخال الحج، إدخال العمرة في الحج في الأنساك، أن يكون الإنسان قارنا، لأن الأنساك ثلاثة: نسك التمتع وفيه عمرة مستقلة وحج مستقل، ونسك الإفراد وفيه حج فقط، ونسك القران وهو الذي تدخل فيه العمرة في الحج. فيقول المؤمن: لبيك اللهم عمرة في حجة، فيصبح قارنا. نعم.
الحال عندما يكون في حال عائشة رضي الله عنها، يعني نوى العمرة ثم أدخل
المنى. ذكرنا هذا في الدرس، وهو أن المؤمن إذا نوى العمرة ثم أدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف طواف العمرة أنه يصبح قارنا، كما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم. وهذا بالنية، هذا بالنية. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، شخص متمتع وهو موجود في مكة، وقد دفع ثمن الهدي $100 لشركة، وهو لا يعلم أن الجهة المخولة هي بنك الراجحي، فما الحكم؟
على كل حال، من وكل من لا يوثق به ولم يوثق فإنه لا عبرة بهذا التوكيل، فنحن ما نعرف هذه الشركة، فإن كانت غير موثقة فإن هذا التوكيل لا عبرة به، ويجب عليه أن يذبح الهدي ويرجع على الشركة بما دفع، ويرجع على الشركة بما دفع. ولا يجوز التهاون في الهدي، فإنه عبادة لازمة وواجبة على صاحبها، فيجب أن يعلم أين يضع الهدي. أما بعض الناس يتشدد في أجرة الفندق ولا بد أن يضعها ويأخذ سند وكذا ويتأكد، وأما في الهدي يتساهل ويعطيها لكل أحد، وإذا وجد شخصا قال له: الهدي ب200 ريال، قال: الحمد لله. قالوا له: ما يمكن. قال: خلاص. لا يجوز، لا بد من أن تتأكد أنك تضع الهدي في موضعه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يشترط في صيام 3 أيام أن تكون متتابعة؟
لا، لا يشترط، لو فرقها صح، إلا إذا كانت وصل إلى أيام التشريق ولم يصم، فإنه يجب أن يصومها متتابعة. يعني جاء يوم 11 وهو ما صام 3 أيام، نقول: يجب أن تصوم 11 و12، وإن تأخرت تصوم 13. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حج متمتعا ولا يجد قيمة الهدي ولا يستطيع أن يصوم لمرض، فماذا عليه؟
يبقى الهدي في ذمته دينا، فمتى ما تمكن من الهدي ذبح، فإن مات ولم يتمكن من الذبح، ما جاءته نقود ولم يترك مالا طبعا، فإنه يستحب لأوليائه أن يذبحوا الهدي عنه، وإلا سقط عنه. نعم.
يقول:
ما في إطعام يا إخوة بدل عن الهدي والصيام، إما الذبح وإما الصيام، فمن كان لا يستطيع الصوم رجع إلى الهدي وبقي في ذمته. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا كان منزلي بعيدا عن المسجد النبوي وأحتاج الركوب كي أصل إليه، فهل يفوتني أجر التبكير إلى الجمعة بكل خطوة أجر قيام سنة وصيامها؟
لا لا، المسألة متى خرجت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة، فالعبرة عند الرواح، فالعبرة عند الرواح وليست العبرة بوصول المسجد. فإذا بكرت فالساعة الأولى دخلت في من راح في الساعة الأولى، كأنك قربت بدنه، كأنك قربت بدنه، فالعبرة هي بالخروج من البيت. نعم.
والسؤال أحسن الله إليكم أنه في الحديث جاء أن له بكل خطوة أجل قيامها.
نعم، العبرة في التبكير بالخروج من البيت. هو يقول أنا بعيد عن المسجد فأخرج من المسجد فأتأخر حتى أصل إلى المسجد، نقول العبرة بخروجك من البيت. نعم.
هو يركب السيارة يا شيخ أحسن الله إليك،
يعني إذا كان مقصوده بالنسبة للمشي، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفضيلة المرتبة على الذهاب إلى المسجد تحصل للماشي والراكب، وهي للماشي أعظم، تحصل للماشي والراكب وهي للماشي أعظم. نعم.
ولذلك يقول إذا كان يفوتني أجر المشي هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر قريب ماشيا؟
والله الذي يظهر والله أعلم أنك ما دمت ذهبت إلى المسجد فإن خطوتك محسوبة سواء كنت ماشيا أو راكبا، فلا يسقط هذا فضيلة أن تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قلتم في الركن اليماني السنة أن يستلمه الطائف ولا يمسحه، فما توجيهكم لحديث أن الركن اليماني والأسود مسحهما يحطان الخطايا؟
هو المقصود الاستلام. أنا قلت يا إخوة لا يمسح، يمسح الركن ويمسح الحجر الأسود ثم يمسح وجهه، وإنما يمسح للاستلام، يمسح للاستلام. وهكذا أشرت، يستلم يستلم، فهذا هو المطلوب. أما المسح للمسح فيأتي يمسح ويكرر المسح هذا غير مشروع، وإنما المشروع أن يستلمه، أن يستلم فيضع يده على الركن ويمسحه للاستلام، يمسحه للاستلام. نعم، أحسنت على التنبيه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول
أيضا أنا نسيت أمس أن أذكر أنه بالنسبة للحجر الأسود عند استلامه باليد أن من السنة أن تقبل اليد، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل هذا، فإذا استلمه بيده وليس بيديه، الاستلام باليد قبل يده. وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أن السنة أن يضع يده على فمه من غير تقبيل، أنه إذا استلم يضع يده على فمه من غير تقبيل، لكن الظاهر والله أعلم، وهو المأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستلمه ويقبل يده.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم من كان يشتغل في الأجهزة والدش ثم تاب، فما حكم المال الذي أخذه عن هذا العمل؟
يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن من عقد عقدا فاسدا أو محرما أو عمل عملا محرما وهو يجهل أنه حرام أو كان يعلم أنه حرام ثم تاب إلى الله فإن له ما سلف، فإن له ما سلف، وإنما يمنع عن الاستحداث أو أن يأخذ مقابل العقد الفاسد بعد علمه. أما ما مضى فهو له، فأما مع الجهل فلا شك في هذا عند أهل العلم، وأما مع العلم يعني عمل العمل المحرم وهو يعلم فهذا هو الصحيح، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أنا تاجر أثاث وقد حل الحول على النقود والبضاعة، فهل يكون إخراج الزكاة على البضاعة المعروضة للبيع وكذلك الموجودة في المخزن بسعر شرائها أم بسعر بيعها؟
يا إخوة، زكاة عروض التجارة تكون بسعر البيع، بمعنى لو بعتها كم يدخل عليك، هكذا تكون الزكاة. أقول لنفسي أنا عندي أتات في المستودع وعندي أتات في المحل، اليوم عند وجوب الزكاة لو بعت بضاعتي كلها كم يدخل علي؟ قد يكون أقل مما اشتريتها به، قد تكون الأسعار نزلت، وقد يكون أعلى، فأزكي بقيمة السلعة إذا بعتها عند حولان الحول. نعم، لا ينظر إلى الفواتير التي اشتريت بها، وإنما ينظر إلى قيمتها عند حولان الحول. يعني أنا اشتريت أرضا، إذا فتح الله علي واشتريت، اشتريت أرضا بنصف مليون وأنا أريد أن أبيعها، فهي عروض تجارة، عندما حال الحول أصبحت بثلاثمائة ألف، نزلت الأسعار، أزكي ثلاثمائة ألف، لا نزكي الخمسمائة التي اشترينا بها، وإنما نزكي بقيمتها لو بعناها عند حولان الحول. نعم،
جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز تأخير الزكاة بحجة أن هذا العام الشغل فيه خسارة ولا ربح فيه، ونريد منكم نصيحة شافية وموعظة كافية في حكم التساهل في عدم إخراج الزكاة والتساهل في تأخيرها بأعذار واهية؟
على كل حال، الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق الله عليك وحق عباد الله عليك بأمر الله عز وجل، وأمر الزكاة شأنه عظيم، أمر الزكاة شأنه عظيم، فإن من لا يزكي مظنة أن يعذبه الله عز وجل يوم القيامة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن من اقتنى مالا ولم يزكه فإنه متوعد بأن يعذب به يوم القيامة، فمن اقتلى بهيمة الأنعام ولم يزكها فإنه متوعد بأن يعذب بهذه البهائم يوم القيامة، وأنها تطاؤه يوم القيامة حتى يقضى بين العباد. فالأمر عظيم والشأن خطير، والواجب على العبد أن يخرج الزكاة فور وجوبها، وليعلم أنه يتعامل مع الله الذي لا تخفى عليه خافية. فكون بعض الناس يقول هذه السنة السوق نائمة وفي خسارة وهو عنده ما يزكي، فإنه لا عذر له، فالواجب أن يزكي. يا إخوة، لو أن البضاعة قلت قيمتها فإنه يجب أن تزكى ما دامت لها قيمة، أما إذا كسدت وأصبح يعرض ما أحد يشتري فهذه ما فيها زكاة، لا، ليس فيها زكاة. أما ما دام أن لها قيمة في السوق وتشترى فإنه يجب أن تزكى بقيمتها، وعلى العبد أن يتقي الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ذكرتم في درس ماض أن زيارة القبور للنساء محرمة، لكن بعض الحملات مضطرون إلى زيارة القبور مع النساء لدفع المفسدة، لأن بعض النساء يشتكين ويحتجن لأنهن دفعن مبلغا كبيرا من المال، فكيف التعامل مع هؤلاء النساء، وهل يجوز للمرشدين أن يمكنونهن من زيارة القبور؟
ذكرت يا إخوة سابقا أن زيارة القبور للنساء محل خلاف بين فقهائنا قديما وحديثا، هل المرأة مأذون لها أن تزور القبور أو أنها ممنوعة. وذكرت لكم أني درست المسألة من جميع جوانبها، وظهر لي أن الراجح الصحيح في المسألة أنه يحرم على المرأة أن تزور القبور قصدا، أن تزور القبور قصدا، فلا يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبر قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بهذه الصيغة أن لا تزور المرأة أبدا، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله لا يظلم أبدا، فيحرم على المرأة أن تزور القبور قصدا. أما إذا ذهبت لغرض ومرت بالقبور فإنها تسلم على أهل القبور وتدعو لهم، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة لهذا. ولذلك قلت يا إخوة: لو أن المرأة المسلمة دخلت لتصلي في الروضة، فلما وصلت عند الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طيب لا بأس به. ذهبت مع أهلها إلى الشهداء لا لتزور لكن لتكون مع أهلها، فلما وصلت سلمت على الشهداء فلا بأس. وإن كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: لا، ما تزور أبدا، لا بقصد ولا بدون قصد. ويقول: هذا الذي كان في حديث عائشة رضي الله عنها كان قبل النهي، كان قبل النهي، لكن الذي ظهر لي جمعا بين الأدلة ما ذكرته لكم. لكن طالب العلم ليس حاكما، طالب العلم يبين فيقول: أنا ظهر لي والله أعلم في المسألة هكذا، أن هذا حكم كذا، فإن استجيب فالحمد لله، وإن لم يستجب له فليس حاكما على الناس. حتى لو ركبت النساء في الحافلة التي هو فيها، ما دام بين والحمد لله ما فيه إشكال ولا يضره شيء. وهذه المسائل الخلافية يا إخوة ينبغي الرفق فيها، هذه المسائل الخلافية يا إخوة هذه ليست مسألة عقدية، هذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء القدامى والمعاصرون، لكن طالب العلم يقول ما ظهر له رجحانه، وينبغي الرفق فيها وعدم التعنيف، لكن الإنسان يدل الناس على أحسن ما يراه وعلى ما يظهر له أنه راجح، ما يفتي بالخلاف ويقول والله العلماء مختلفون خلاص اختر أنت، لا، هو طبيب يرشد الناس إلى ما يظهر له، لكنه ليس حاكما، ليس حاكما. ولو أن أحدا من الناس اختار خلاف قوله فإنه لا يغضب عليه ولا يزبد ويسب ويلعن، هذا ما هو من شأن طلاب العلم وأهل العلم. أنا وأخي اختلفنا في زيارة النساء للقبور، أنا قلت ظهر لي أنه حرام، أخي طالب العلم قال لا، أنا الذي يظهر لي أن الإذن عام كما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ما نختلف بقلوبنا، بل نكون كما كان الشافعي مع يونس الصدفي لما اختلفا في مسألة فلقيه من اليوم التالي فأخذ بيده وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ يا أخوة، بعض طلاب العلم وبعض الناس عموما إذا رجح قولا يصبح هذا الولد يصبح هذا الرأي كولده، إذا مس ولا خالف أحد يغضب، وربما اتهم الآخر في دينه وقال هذا متساهل وهذا ما دام أن المسألة خلافية بين العلماء وفيها أدلة ولم يسبق فيها إجماع، فطالب العلم يفتي بما يرى ويرشد ويبين، لكنه لا يغضب ممن خالفه. بل يبين ما يرى ويدارس الناس ويوجه الناس ويسأل الله لنفسه ولإخوانه الهدى والتقى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة ولا تستطيع البقاء في مكة وحملتهم سيرحلون وليس معهم مال فماذا تفعل؟
كيف؟
يقول: إذا حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة ولا تستطيع البقاء في مكة وحملتهم سيرحلون وليس معهم مال فماذا تفعل؟
أولا يا إخوة، إذا كانت المرأة تعلم أن الحيض يأتيها في الحج فينبغي عليها أولا أن تستعد، وذلك بأمور: الأمر الأول أن تذهب إلى الطبيبة لتأخذ العلاج الذي يمنع نزول الدم حتى لا ينزل عليها الدم فلا تقع في الحرج. الأمر الثاني أن ترتب حجها أصلا، ترتب حجزها من الأصل، هي تعلم أن الحيض يأتيها بهذا الوقت وربما نزل عليها، فمن الأصل عند الخيار تحجز بما تعلم أنها تظهر فيه، تحجز يوم الثالث عشر وهي تعلم أنها لا تظهر إلا اليوم الخامس عشر لو نزل عليها الحيض، ما يصلح. من الأصل تجتنب المرأة هذا الحرج. إذا ذهبت المرأة ونزل عليها الدم فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يقطع الدم، يرفع الدم بعد نزوله، فإن انقطع الدم فالحمد لله طافت والحمد لله، إن لم ينفع هذا فإنه يجب عليها أن تسعى في تغيير حجزها مع محرمها، تغير مع اثنين من البلد، يعني يكون حجهما متأخرا إن أمكن هذا. فإن لم يتيسر هذا فإنه يجب عليها أن تبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي، في شأن صبية رضي الله عنها، فيجب أن تبقى. فإن لم يتيسر هذا فإن أمكن أن تذهب وتبقى ولا يقربها زوجها حتى ترجع لتطوف طواف الإفاضة، تعين هذا. مثلا هي من أهل المدينة تستطيع أن تأتي إلى المدينة تبقى أسبوعين ثلاثة، بعد ما تطهر تذهب وتأتي بطواف الإفاضة، غير أن زوجها لا يقربها قبل أن تطوف، تفعل هذا. هب أنها من مصر من المغرب لكن عندها من القدرة أنها تذهب ثم بعدما تطهر تستطيع أن ترجع، يتعين هذا ولا يجوز لها أن تطوف حال الحيض. أما إذا سدت الأبواب ولم يتيسر كل ما ذكرت وعلم الله عز وجل أنها اتقت ربها ما استطاعت ولم يبق أمامنا إلا أن نقول أحد أقوال ثلاثة: القول الأول أن تعود إلى بلدها والطواف باق عليها وتبقى محرمة على زوجها إلى أن تموت، وهذا فيه من المشقة ما لا يخفى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر. القول الثاني أن نقول إنها محصرة فتذبح وتتحلل وما حجت. ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة وعسرا عظيما، لا سيما أن أكثر المسلمين لا يستطيع أن يحج إلا مرة واحدة، أو أن نقول إنها يسقط عنها المنع من الطواف وتطوف على حالها ويصح طوافها. فإن الذي أفتي به مع أنه خلاف قول الجمهور أنها تتحفظ وتطوف وأن طوافها صحيح، لأن القاعدة الشرعية أن ما عجز عنه المسلم سقط عنه، وهذه لا شك أنها قد عجزت فيسقط عنها والله أعلم، وتطوف على حالها ويصح طوافها في هذه الحالة التي ذكرنا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.